أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كما قلنا يقع في أسباب اختلاف الحديث، وهو يفيد بنحو ما في بحث التعارض، وإن كان هو مختلف عن بحث التعارض كما بينا. من جملة الأسباب التي ذكرت بتعبير السيد الصادق رحمه الله السبب الذاتي وغير يعني مقابل الموضوعي، يعني هو عنده تعابير قطع ذاتي قطع موضوعي، هنا سبب ذاتي في مقابل موضوعي، يعني يرجع إلى نفس الشخص. المقصود منه ما هو؟ المقصود منه أن سوء، يعني نقدر نقول أقسام، ولكن هو بيّن على أنه سوء فهم الراوي. الراوي لقصور فيه، لقصور في علمه، لقصور في لغته، لقصور في ما يرتبط به، لا يفهم الرواية حق الفهم، فيرى أن هذه الرواية معارضة لتلك الرواية. لو فهم فهما صحيحا قال أنه لا يوجد أي تعارض. هذا حاصل كلامه، يعني هو أطال نوعا ما، لكن هو هذا حاصل كلامه في الموضوع. هناك أيضا كلام للسيد السيستاني حفظه الله يرتبط بهذا المعنى، وهو ما عبر عنه السيد بأنه قصور في الفهم أو سوء في الفهم أو الأمر الذاتي. حاصل ما أفاده يقول أنه يرجع إلى الراوي. طبعا هو في البدء أرجع أسباب الاختلاف إلى ثلاثة، لكن هي في الواقع لعلها ترجع إلى أمرين، يعني أمر يرجع إلى الشارع من ناسخ ومنسوخ وتخصيص وإلى آخره، وأمر يرجع إلى الراوي. جميع الأسباب يمكن أن نرجعها إلى هذين الأمرين. الآن بغض النظر عن هذه الجهة، الآن ما دام ذكرنا هذا الأمر وهو السبب، سبب سوء الفهم، هناك تفصيل ذكره السيد السيستاني حفظه الله، أيضا الشيخ الوحيد حفظه الله ذكره في مورد آخر نفس المضمون كما سنوضح ذلك، وهو أن روايات الأئمة عليهم السلام على نحوين. النحو الأول روايات للتعليم، والنحو الثاني روايات إفتاء. بمعنى روايات التعليم يعني قد يأتي زرارة أو قد يأتي محمد بن مسلم من فقهاء الرواة ويسأل الإمام عليه السلام لا لأجل أن يعمل، يعني يأخذها كفتوى ويعمل، وإنما هو فقيه يريد أن يعرف الأحكام. هنا الإمام عليه السلام قد يجيبه على نحو العموم، ولكن مقتضى التعليم أن الحكم حتى لو يكون خاصا أو يكون مقيدا لا يبين الأمر العام، لا يبين الأمر الخاص، يعني لا يبين الخاص أو يبين المقيد أو القيد، وإنما يذكر المسألة على نحو العموم. في مجلس آخر يذكر التخصيص أو يذكر التقييد. لطبيعة التعليم هي هذه، يعني في حالة التعليم قد الأستاذ يبين الكمريات أولا، في مجلس آخر يبين الصغريات، يبين المقيدات، يبين المخصصات وهكذا. ولهذا مثلا عندنا في بعض الروايات يسأل الإمام عليه السلام يقول إذا شككت فابني على الأكثر، الراوي يقول له هذا أصل، قال نعم هذا أصل، يعني قاعدة نأخذ بها نحو العموم، يقول نعم هذا أصل نعم. أو مثلا 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 في رواية هو لم يذكرها ولكن في هذا الموجودة في هذه الرواية هكذا: أحد القضاة من العامة، لعله ابن عتيبة ابن كذا، القاضي، فجاء له شخصان يتنازعان، واحد منهما اشترى من الآخر جارية وقال: أنا أريد أن أفسخ البيع لأن هذه الجارية ليس فيها شعر، ليس عليها شعر. الثاني قال: لا، هذا ما يوجب الفسخ، أنا ما أقبل الفسخ. لما طرح الأمر على القاضي، القاضي لم يعرف الحكم، فقال: هذا الناس تحتال في إزالته، شعر الناس تريد تشيله، ما تحتاج. فقال: أنا ما لي شغل، يعني ما أريدها. فهو تظاهر بأن بطنه توجع ويحتاج جزاكم الله إلى المرافق، وقال: بس عن إذنكم أجي. فخرج من باب ثاني جاره محمد بن مسلم، فقال له: هل عند صاحبكم شيء في هذه المسألة؟ فقال: في خصوص هذه المسألة ليس عندي، ولكن عند رواية يقول: كلما زاد على أصل الخلقة أو نقص فهو عيب. فقال: هذا يكفي. فأخذ وقال: نعم، هذا كل ما زاد على أصل الخلقة أو نقص فهو عيب، فهذا عيب، يجوز لك أن تفسخ. هنا نلاحظ أنه محمد مسلم عنده الكبرى، فقيه، والإمام عليه السلام أعطاه هذه الكبرى، هو يمكن أن يطبق الكبرى في عدة موارد لو وجد مخصص يكون في مجالس أخرى. ولهذا أضيف كما يذكر الشيخ الأستاذ حفظه الله في موارد أخرى، أننا نتعامل مع كلمات الأئمة عليهم السلام معاملة الكلام الواحد الصادر من الشخص الواحد، لا نتعامل مع كلمات الأئمة معاملة كلمات منفردة، هذا شيء وذاك شيء. فربما يأتي عام عند إمام ويأتي مخصص عند إمام آخر، لأننا نتعامل معهم معاملة الكلام الواحد. إذن النحو الأول من روايات الأئمة عليهم السلام أنها يكون من باب إلقاء، نحن علينا الأصول وعلينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. فيذكر الإمام عليه السلام كبريات أو كليات، هذه ربما تخصص. في المقابل هناك روايات تكون على نحو الاستفتاء، فتوى على نحو الاستفتاء. الشيخ الوحيد حفظه الله في مورده في بحث المطلق والمقيد هناك يشير أنه أحيانا يأتي الراوي ويسأل الإمام أو يسأل النبي صلى الله عليه وآله، يقول: هلكت وأهلكت، ماذا؟ قال: مثلا أتيت امرأتي في نهار الصوم. فيجيبه النبي صلى الله عليه وآله أو يجيبه الإمام عليه السلام، يقول: مثلا عليك عتق رقبة أو عليك إطعام 60 مسكين. هنا لو أطلق هذا في مقام الفتوى، هذا الإطلاق الموجود في مقام الفتوى يختلف عن الإطلاق الموجود في مقام التعليم. ولهذا هناك الشيخ الأستاذ حفظه الله يقول: الإطلاق إذا كان في مقام التعليم يمكن تقييده، عام يمكن تخصيصه. الإطلاق إذا كان في مقام الاستفتاء، يعني في مقام بيان الوظيفة العملية بتعبيره، في مقام بيان الوظيفة العملية، هنا لا يقيد. فلو أجاب الإمام عليه السلام بنحو الإطلاق أو بنحو العموم في مورد هو يقول: الآن هلكت وأهلكت، يريد الحكم الشرعي حتى يطبق، هنا لا يجيبه الإمام بنحو العموم والواقع هو التخصيص. يعني لو قال له: اعتق رقبة بنحو الإطلاق تشمل المؤمنة والكافرة، إذا كان في الواقع يجب عتق رقبة المؤمنة بالخصوص، هنا لا تتناسب مع مقام الفتوى، لأن الآن هو يأخذ الحكم ويطبق، فلا يطبق على خلاف الشرع، بخلاف مقام التعليم، لما يسأله زرارة يقول له عليه عتق رقبة، في مجلس آخر يقول مثلا قصدت الرقبة المؤمنة، أو لا يجوز له عتق الرقبة غير المؤمنة، هناك ممكن، أما في مقام بيان الوظيفة العملية فلا، فيصير تفريق إذن بين الإطلاقين. إذن عندنا مقام تعليم، وعندنا مقام فتوى، مقام بيان وظيفة عملية. هنا لابد أن يعرف أن الإمام عليه السلام في أي مقام، حتى نقول هذا معارض لذاك أو ليس معارض لذاك. لما يكون في مقام الفتوى قلنا هو الآن هذا الإطلاق لا يمكن أن نستفيد، لا يمكن أن يخصص، لكن أيضا نلاحظ الموضوع. يعني في مقام الفتوى الإمام عليه السلام مشخص حالة هذا الشخص، من مشخص حالة هذا الشخص فيجيبه بحسب الموضوع الذي هو فيه. أما يأتي شخص آخر ربما يكون موضوعه شيء آخر، فلا نجيب بنفس الجواب، وهذا له شواهد وأمثلة نذكر بعضها. مثلا رواية بالسند عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقضي صلاة النهار بالليل في السفر، فقال نعم، فقال له إسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر، فقال لا. لاحظ صار تعارض بحسب الله. فقال إنك قلت نعم، فقال إن ذلك يطيق وأنت لا تطيق. إذن الموضوع اختلف بين الراويين، فما نلاحظ في مقام الفتوى نقول هذا موضوع، هذا موضوع آخر. أو مثلا رواية أخرى عن خالد بياع القلانس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء، إلى الآن لم يطف طواف النساء، قال عليه بدنه، ثم جاءه آخر فقال عليك بقرة، ثم جاءه آخر فقال عليك شاة. السؤال نفس السؤال والجواب مختلف. فقلت بعدما قاموا، وأنا سألت وقاعد، جث الأول الثاني والثالث وسألوا خرجوا، فقلت بعدما قاموا أصلحك الله كيف، قلت عليه بدنه، فقال أنت موسر وعليك بدنه. هو يسأل عن نفسه لكن هو ما يريد أن يقول أنا فعلت، واحد كذا، فقال أنت موسر وعليك بدنه، وعلى الوسط بقرة وعلى الفقير شاة. فالإمام شخص موضوع هذا وموضوع هذا وموضوع هذا وأجاب على طبق حالته، فلا نقول هناك تعارض. أو مثلا الرواية حدثني عن أبي أيوب قال حدثني سلمة بن محرز أو محرز أنه كان يتمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت والصفا والمروة، ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء، فوقع على أهله فذكره لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك، فسأل أبا عبد الله عليه السلام فأمره أن ينحر بدنه، فهم أجابوا بما أجاب به الإمام لذاك. قال سلمة فذهبت إلى أبي عبد الله عليه السلام فسألته فقال ليس عليك شيء، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي، قال فقالوا اتقاك وأعطاك من عين كدرة، يعني تقية. فرجعت إلى أبي عبد الله فقلت إني لقيت أصحابي فقالوا اتقاك وقد فعل فلان مثل ما فعلت، فأمره أن يذبح بدنه، فقال عليه السلام: صدقوا ما اتقيتك، ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك؟ قال: قلت لا والله ما كان بلغني. فقال: ليس عليك شيء. إذن هذه فتوى نفس السؤال، قال: عليك بدنة، هذا ليس عليه شيء، لكن موضوع اختلف، هذا موضوع يعلم، ذاك موضوع لا يعلم. إذن هنا عندنا في مقام الفتوى لابد أن يلاحظ الموضوع ويلاحظ ظروف الراوي. ما هي ظروف الراوي؟ ما هي ملابسات السائل أو ملابسات الراوي؟ هل تتفق مع الآخر أو لا تتفق مع الآخر؟ إذن حاصل الكلام فعلا السبب قلنا سوء الفهم. هنا طبعا السيد الصادق رحمه الله هذا سوء الفهم جعله في موردين، لكن يرجع إلى سوء الفهم، يعني ملاحظة ظروف الراوي اعتبره سبب آخر، بينما هذا يرجع إلى هنا سوء الفهم. هنا نقول بالتعارض: إذا وجدنا أن الموضوع واحد، أما إذا كان الموضوع مختلف فهنا لا يوجد تعارض، فملاحظة ظروف الراوي تفيدنا في بيان الموضوع. إذا لم تلاحظ ظروف الراوي يقع المتلقي في سوء الفهم. إذا النقطة الأساسية أن نميز بين ما كانت الروايات صادرة لبيان تعليم وبيان أحكام كلية لمثل الفقهاء، وبين ما إذا كان لبيان حالة وظيفة عملية. هنا هم نشير موضوع واحد في الجميع، لابد أن يكون الموضوع واحد، ولابد أن نعرف أنه مطلقاً ما كان في مقام الإفتاء لا يتمسك بالعموم أو لا يمكن التمسك بالعموم. هنا نلاحظ أنه أحيانا يمكن التمسك بالعموم لأن المورد لا يخصص الوارد. لو يعني بل لابد أن نتمسك بالعموم، لو ورد قيد أو ورد خاص هناك لا نحمله عليه، بمعنى قد نحمل على الفرد الأكمل أو ما شاكل، لا نحمل على أنه أراد ما عدا يعني أطلق وأراد خصوص المقيد، لا، ما دام هو في مقام بيان الوظيفة العملية فهذا الإطلاق مراد. لو وجد المقيد نحمله على أنه بيان أفضل الأفراد أو ما يرتبط بهذا المعنى، لا أن نرفع اليد عن الإطلاق بالمرة. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.